الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح نهاية الرسالة الأولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل السالونيكي، ودي الجزء ده والفقرة الأخيرة دي مصدر تأملنا من مصدر تأملنا في الأسابيع الماضية. بيقول القديس بولس: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا، ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا عن الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. نشكر الله في هذه الأيام باجتماع سيمينار المجمع المقدس، وهي عادة سنوية نتقابل جميع الأباء المطرنة والأباء الأسقفة من مصر ومن خارجها من كل إبرشيات، نتقابل كلنا في دراسة وعمل دراسي وعمل بحثي. وطبعا هي أيام محبة أولا وأخيرا بنتقابل فيها، على اعتبار ان احنا بيبقى المجمع المقدس بيبقى في ايام الخمسين غالبا في شهر مايو، فبتبقى فرصة طيبة ان احنا كل نص سنة كل ست شهور تقريبا نتقابل ونشوف بعض. والسيمينار السنة دي هو سيمينار دراسي بندرس فيه موضوعات دراسية، والاباء الاسقفة والمطرنة مشكورين حضروا بيبرز وبتقدم وبتناقش وبتقال آراء كتيرة، وكل ده وصولا إلى رؤية مشتركة للموضوعات اللي بتهم الكنيسة، كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. الجزء اللي قريته بنسميه عقد من اللآلئ، هو وصايا قصيرة، جمل قصيرة ولكنها وصايا مركزة، وبتخص الحياة الكنسية الجماعية، عشان كده بصيغة الجمع. يعني يقول لنا مثلا افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، صيغة الجمع. لكنها ايضا تخاطب كل الاعمار وبترسم مبادئ لحياة الانسان. والحقيقة رسالة بولس الرسول إلى أهل السالونيكي هي أول رسالة خطها قلم القديس بولس، ففيها فكر مركز وفيها خبرة من خدمته اللي ابتداها. والحقيقة هم حوالي 15 وصية قصيرة، وبتمثل كل وصية كأنها لؤلؤة في مسيرة الإنسان الروحي. المرة اللي فاتت الأسبوع الماضي توقفنا عند اللؤلؤة رقم 13، امتحنوا كل شيء، ولأنها موضوع مهم وكبير فقسمناه على جزئين. الجزء اللي قلناه الأسبوع اللي فات اتكلمنا فيه على في ماذا امتحن كل شيء، امتحن ايه، انسان يمتحن ايه، وحددنا 5 مجالات الانسان يمكن ان يمتحنها في حياته. اول مجال الايمان، وتاني مجال الكلام او الاقوال، وتالت مجال العمل او الاعمال، رابع مجال الأسرار، ممارسة الأسرار على رأسها طبعا سر الخارسية التناول، وأخيرا التعليم أو ما نتعلمه أو ما نحصله في حياتنا. الجزء الثاني من هذه اللؤلؤة عشان تبقى مفهومة قدامنا، إزاي الإنسان يقيس، أو بصورة أخرى ما هي المقاييس المتاحة لنا عشان أقدر أمتحن كل شيء. طبعا احنا عارفين في الامتحانات في أسئلة كتاب مكتوبة، او في أسئلة شفوية، او في تجارب عملية، او في خبرة يعملها الانسان اللي بيمتحن حاجة معينة، او يعد بحث، او الى اخره من وسائل الامتحانات اللي احنا عارفينها. هنا كيف نمتحن الاشياء؟ بماذا نقيس سلامة الامور التي تواجهنا في حياتنا؟ قبل ما اتكلم في النقطة دي هذكر بسرعة مسيرة الإنسان وعلاقته، علاقة الإيمانية بتاعته. الإنسان بصفة عامة من أيام آدم اتوجد واتخلق، الإنسانية مرت ب5 مراحل أساسية. المرحلة الأولى بعد ما الله خلق آدم وذرية آدم وابتدى يتكاثر آدم بشعبه بنسله في كل مكان، أول مرحلة أن الإنسان عبد في حياته الطبيعة، البحر، القمر، النجوم، الحيوانات، الأشجار، عبد الطبيعة، وصارت آلهة الطبيعة هي المتاحة أمام الإنسان. وكلنا نتذكر قصة يونان النبي لما البحر هاج، وبعدين بيقول للبحارة الأمميين ده إلهي، هو الإله اللي خالق هذا البحر والسماء والأرض، فانزعجوا. فأول مرحلة كانت مرحلة عبادة الطبيعة. مرحلة تانية كانت عبادة الأصنام، اللي يعمل تمثال، واللي يعمله من ذهب، واللي يعمله من حجر، واللي يعمله من نحاس، ونحاس مصبوب أو نحاس مفرغ، واللي يولع جواه النار يوم لما النحاس يسخن يحمر، فيقول لك الآلهة حضرت. أشكال وألوان في التاريخ الأصنام، إلى أن عرف الإنسان الإله الواحد. وبقي الإله الواحد في العهد القديم، وفي العهد الجديد رأينا محبة الإله الواحد في الثالوث، وتعرفنا وعرفنا محبته للبشر قد إيه، وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وصارت المحبة هي الله، الله الآب، والله الابن، والروح، الله الروح القدس، المحب والمحبوب وروح الحب. والإنسان عاش في كده، لكن بعد شوية، بعد عدة قرون، ابتدى عقله يشتغل. فالعقل لما اشتغل ابتدى يطلع منتجات، اختراعات، وجاءت ما تسمى بالثورة الصناعية والاختراعات العديدة اللي اخترعها الإنسان. والإنسان ابتدى يحس ان عقله ده يعني عظيم جدا، والعقل العظيم ده هو يستحق كأنه يستحق العبادة. وصار باختراعات الإنسان واختراع الكهرباء ومصادر الطاقة والأجهزة الكتيرة اللي بتحصل، وبعدين اختراع الراديو ده كان اختراع يعني مبهر، واختراعات اللي تلت بعد كده اختراعات متعددة، وصار العالم يمجد عقله، العقل والفلسفة ساعدت في كده. إلى أن حدث في 30 سنة الأخيرة، يعني من حوالي 1985 لغاية النهاردة، ابتدى يظهر في حياة الإنسان ما نسميه الإله الخامس. وهذا الإله الخامس هو المزاج. المزاج تقول لي طب وإيه الفرق بين العقل وبين المزاج؟ فرق رهيب. العقل بيمثل جماعية، عقلنا كمجتمع أو كبشر، ولكن المزاج بيمثل الفردية، فردية الإنسان. وصار الإنسان يعبد فرديته ويعبد أنانيته. وهديكم مثال لطيف قوي كلنا بنتلمس معه. يعني من 20 سنة 30 سنة كان في البيت، في الشركة، في المصنع، في المحل تليفون واحد برقم، والرقم ده بيخدم عشرات من الناس. يمكن في الشقة الواحدة يخدم اللي فوق واللي تحت والجيران ولما حد يجي يطلب منك تليفون يقول له ممكن تكلمني في التليفون ده بتاع جاري أو بتاع الشقة اللي فوقينا. فكان رقم واحد ويخدم كثيرين. عقل، ما هو التليفون ده اختراع عقل. إلى أن اخترع الموبايل، الموبايل أو الهندي أو السلفون أو الجوال، يعني كل هذه التسميات التي أطلقت عليه، وانتشر في حياة البشر لدرجة أن عدد الموبايلات اللي موجودة في العالم أكثر من عدد البشر نفسه. احنا في مصر مثال، هنا احنا تعدينا 110 مليون موبايل، واحنا مثلا 100 مليون تقريبا. فصار لكل واحد رقم، وكلمة لكل واحد رقم يعني كل واحد في أنانيته. ما أنا بقى ده عالمي، ده الجهاز الصغير ده بقى العالم بتاعي. وأظنكم بتشوفوا كتير ناس قبل ما يرشم الصليب ساعة ما يقوم من النوم، ولا يقول يا فتاحي عليم لو جاز هذا التعبير، أو لو يصبح اللي حواليه يشوف الموبايل بتاعه حصل له إيه أثناء الليل، وجه فيه إيه وراح منه إيه. ولو جيت تقول الأجيال الجديدة تقول له طب شيل الموبايل كده يومين ثلاثة أو استغنى عنه يومين ثلاثة، يعتبرها يعني حاجة مستحيلة. وصار الإنسان يعبد مزاجه، وصار الإنسان في أنانيته الطاغية، وهذا هو حال الإنسانية النهاردة. ويقولوا كتير علماء الاجتماع منذ اختراع الموبايل انتهى عصر الإنسانية. عصر الإنسانية، الإنسانية المتعاطفة، الإنسانية اللي بتهتم بالآخر. وتلاحظوا وياي زيادة عدد الحروب والعنف والإرهاب والجريمة في العالم، كل ده نشأ من هذه النقطة. وصار لأن الإنسان عايش عالمه لوحده، ومن خلال هذا الجهاز السحري اللي في حياته اللي كل يوم يضيفوا عليه يعني صفات أكتر وأكتر، بحيث الإنسان ممكن يعيش بيه خالص بعيد عن كل حد، وتفكك الأسري وحالات الطلاق والأحوال الشخصية، كل ده نشأ من هذه النقطة، من هذا الاختراع، من هذا الإله الجديد. وتيجي الوصية امتحنوا كل شيء. كيف نمتحن كل شيء في عالم هذا وصفه؟ ازاي نمتحن كل شيء؟ عشان كده عايز احط قدام حضراتكم 5 مقاييس يمكن ان تساعدنا في امتحان كل شيء. احنا نقيس مدى صلاحيته، ومقاييس جيدة وصحيحة علشان تقدر تساعدنا في الحكم على كل شيء. أول مقياس بنحطه قدامنا هو مقياس وصية الله، الكلمة المقدسة. الكلمة المقدسة هي التي تستطيع أن تقيس سلامة الحاجة اللي بنعملها، القرار اللي بناخده، الفكرة اللي بنفكرها، على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، أو بلاش الفردي، على المستوى الشخصي. وفي حرب عدو الخير إبليس أمام السيد المسيح حب يقيس هذه الحروب بمقياس الكلمة. فأنت صايم بقالك 43 يوم ومحتاج الطعام، فقل هذه الحجارة أن تصير خبزا تحول طعام، فيكون المقياس بتاعك كده مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما الكلمة تخرج من فم الله. وصار المكتوب الوصية هي المقياس القوي لسلامة ما يعرض علي. ولازم يكون واضح قدامنا واحنا بنستخدم وصية الله العبارة اللي قالها القديس بولس الرسول: جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. حتى لو ظهرت الوصية قدامنا إنها زي ما أحيانا البعض يقول لك ما تتناسبش مع الزمن بتاعنا أو مع العصر اللي احنا عايشين فيه، لكن لا، الوصية ثابتة ومقياسها سليم على الدوام. عشان كده كل فكر الواحد بيقراه أو بيسمعه أو بيشوفه يقيسه بمقياس كلمة الله الكاملة. والكاملة يعني ما يختارش كده كلمتين ثلاثة ويحكم عليهم. يعني مثلا لما بيتكلم القديس بولس الرسول ويقول تلميذه تيموثاوس: وبخ، انتهر، عز. دي كلمات حادة، دي كلمات حادة. لو انا خدتها لوحدها كده وصرفتها واعتبرتها هي المقياس، ده مقياس مش صح. لازم اخد الآية كاملة. يقول: وبخ، انتهر، عز بكل أنا وتعليم. فإذا كان الغضب بحجة الغيرة هنا، لكن بيضيف عليه تكملة الآية: بكل أنا وتعليم. يعني طول الأنا أحد الوسائل اللي بتساعدني إن أنا أفهم. وحتى لو كان في وبخ وانتهر وعز، وزي ما بقول دي كلمات حادة، لكن بتكمل قدامنا بالعبارة اللطيفة: بكل أنا وتعليم. بنتعرض مثلا لبعض الضيقات في الحياة، ضيقات سواء على مستوى فردي على مستوى جماعي كيف ما يكون، لكن نسمع عبارة ربنا يسوع المسيح لما يقول لنا: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فدي كلمات معزية للإنسان، حتى لو إنسان اكتاز ضيقة هو مش سبب فيها، لكن يعرف أن في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. والقديس بولس الرسول يقول: خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبديا. خفة ضيقتنا الوقتية هي ضيقة، لكن لما بقيسها بمقدار المجد بتصير خفيفة. خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. امبارح وإحنا في بداية السيمينار وأنا تكلمت عن مجمع أورشليم، وتكلمت عن صورة مجمع أورشليم باعتباره أول مجمع في تاريخ الكنيسة، والمجمع ده اللي كان بيناقش مشكلة التهود. ومن ضمن الكلمات اللي بقولها كان قدام المجمع مشكلة اليهود المتشددين متنصرين المتشددين، وفي مقابلها الأمم اللي كانوا عايزين يقبلوا المسيحية. فسمينا دول مجازا كنيسة أورشليم، دي كلمة مجازية بتبين ان كان في هذا الزمان في بعض اليهود اللي تنصروا اللي صاروا مسيحيين لكن كانوا متشددين، في مقابل آخرين يهود بينظروا للأمم الراغبين في قبول المسيحية إن ممكن نقبلهم على طول. والمجمع درس الحاجتين دول، فكان كأن المقابلة أو المقارنة ما بين كنيسة أورشليم اللي فيها متنصرين متشددين، وبين كنيسة الأمم اللي عايزة تقبل المسيح مباشرة دون المرور على الفكر اليهودي أو على الاختتان بصورة خاصة وبصورة أوضح. فدايما الواحد يقيس الحاجة بس بصورة متكاملة، ما يقطعش عبارة أو يقطع كلمات من سياق الحديث ويفهمها بمعزل عن الباقي، يوم الفهم يكون فهم ناقص. الوسيلة الثانية التي يستطيع بها الإنسان أن يمتحن كل شيء هي وسيلة الإفراز والحكمة. وموضوع الإفراز من الموضوعات المهمة جدا، ده اللغة الرهبانية والنسكية الإفراز، واللغة اللي بنستخدمها لغة الحكمة. كيف يكون الإنسان حكيما؟ تصرفات كثيرة وقرارات كثيرة ورؤى كثيرة ما تنجحش غير بالحكمة، بحكمة الإنسان. والحكمة دي الحقيقة يعني كانوا زمان يوصفوها بالشعر الأبيض، واحد لما شعره بيض، شعر رأسه بيض، يبقى إنسان حكيم. طبعا قصة داود، قصة أيوب الصديق وأصحابه وصديقه الشاب اللي جه يتكلم وياه واللي كان أكثر حكمة من الأصحاب التانيين، بتبين عكس كده. لكن موهبة الإفراز وموهبة الحكمة شيء نحتاجه في حياتنا اليومية باستمرار. الإنسان الحكيم، اسمع كده في سفر الأمثال يقول سليمان الحكيم: إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من الطريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بأكاذيب. إذا دخلت الحكمة قلبك، وطبعا احنا دايما نتكلم عن الحكمة وأقنوم الحكمة رب شخص ربنا يسوع المسيح، اللي كل ما الإنسان اقترب إليه كل ما ازداد حكمة. وده فلسفة كنيستنا بتدينا في قوانيننا الروحية، إن نقرأ الإنجيل كل يوم، نصلي كل يوم، عشان أبقى متلاصق باستمرار مع شخص المسيح. يوم الإنسان يحاول أن يكتسب هذه الحكمة في حياته اليومية وفي قراراته. قديس أنبا أنطونيوس يقول لأولاده في وصاياه الجميلة عن موهبة الإفراز: يا أحبائي، اطلبوا نهارا وليلا لكي تأتي عليكم موهبة الإفراز هذه. إزاي الإنسان يكون حكيم؟ إزاي يقول الكلمة في مكانها؟ إزاي يقول القرار في مكانه في وقته؟ والقديس أنطونيوس يسمي دايما الإفراز عين النفس، العين واحد محتاج هذا في الحياة اليومية. امتى يتكلم؟ امتى يسكت؟ امتى يثير موضوع؟ امتى لا يثير موضوع؟ امتى يحكم او يحكم على شيء او ياخد قرار في شيء؟ النعمة هي التي تساعد الانسان في هذه الحكمة. عشان كده من التدريب اللي دايما نقول عليها ان كتاب الفلسفة او كتاب الحكمة اللي هو سفر الامثال هو الذي يجب أن يقرأ في كل يوم. وده تدريب يومي يقرأ بحسب تاريخ اليوم. النهاردة 15 مثلا بنقرأ سفر إصحاح 15، ولما يخلص الشهر نعيد قراءة السفر، غير القراءة الروحية اللي ممكن الإنسان يكون بيمارسها في الترتيب الروحي أو التدبير الروحي بتاعه. الوسيلة الثالثة للإنسان لكي ما يمتحن كل شيء أن يكون دايما يقظ، دايما واخد باله. زي ما احنا عارفين أن دايما الخطية يسبقها حالة من حالات الغفلة، الغفلة. فلما الإنسان يكون دايما يقظ، يكون واخد باله باستمرار، يقدر يميز المواقف التي تأتي أمامه. زي أيام نحمية في بناء السور، يقول لك كده: كان البناؤون يبنون وسيف كل واحد على جنبه. كل واحد شايل السيف لكن بيبني. ويقظة الإنسان بتخلي الإنسان دايما منتبه، ما يضحكش عليه، ما تفوتوش الحكاية. ولما يبقى متحير في موضوع، من الحاجات المهمة أن يدي وقت للموضوع. دايما يحكم على الإنسان ما نسميه بالتايم فاكتور، عامل الزمن أو عامل الوقت. يعني افرض أنت مش متبين الحاجة هي كده صح ولا كده، هو القرار ده يتخذ دلوقتي ولا ننتظر شوية، هو يتقلب بالصياغة دي ولا بالصياغة دي. أحد العوامل المهمة اللي بتساعد في اتخاذ الخطوة الصح أن الإنسان يدي وقت طول الأناة، الصبر مع اليقظة اللي فيها الإنسان. اتقال عن القديس الأنبا موسى الأسود أن الشياطين كانت تظهر له كثيرا وتقول له: أنك غلبتنا ونحن غير قادرين عليك، ففي كل مرة نريد أن نحقرك، يعني نقلل من قيمتك لكي نسقطك في اليأس ترتفع، وكل مرة نريد أن نرفعك تتضع، نرفعك يعني نوقعك في الكبرياء، حتى إنه لم يعد يتجاسر أحد منا أن يقترب إليك مرة أخرى. واحد واخد باله منتبه، لا بيقع في بلوعة اليأس والإحباط، ولا بيسقط في الكبرياء بأي صورة من الصور. واحد واخد باله كويس إمتى يكون عنده الثقة في النفس، وإمتى يظهر اتضاعه اللي بيقدر يمارسه في حياته. وبالصورة دي نسمع عن القديس موسى الأسود كيف انتصر وكيف عاش وكيف صار قديسا بعد سيرته الأولى اللي كانت مش مظبوطة. المقياس الرابع اللي ممكن تقيس به مواقف الحياة هو مقياس المشورة، وتستطيع أن تمتحن كل شيء. كلنا عارفين العبارة الأبائية الخالدة أن الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يسقطون سريعا. اللي ماشي بدماغه لازم هيقع، اللي ماشي بدماغه ماشي بفكره ماشي بعناده ماشي برؤيته لازم هيقع، لازم هيقع. أما الذين لهم مرشد ما تقعش أبدا، ما يقعش أبدا، دايما ماشي واثق الخطوات. في قصة يمكن تكون مشابهة أو يعني قريبة من الحكاية ده، هي كان في بنت مريضة وكشف عليها الطبيب وقال للبنت دي قدامها كذا شهر أو كذا أسبوع وتنتهي حياتها. فعلشان أمها اللي بتحبها تحافظ عليها في يعني وقتها الأخير ده، فالطبيب قال لهم: شايفين الشجرة اللي هناك دي؟ كل ما ورقة تقع منها يعني خلاص البنت عمرها بيخلص، آخر ورقة تقع يبقى البنت هتموت. فالأم كانت خايفة وبتحب بنتها كتير قوي. شوفوا الحكمة وشوفوا التصرف الحسن. تقع ورقة، تقوم البنت تبكي وامها تبكي جنبها وخلاص، تقع ورقة تانية ورقة تالتة وهكذا. فالام جت لها حيلة لطيفة، او الشجرة كانت بعيدة عنهم بيشوفوها من بعيد كده، فجابت ورقة زي ورقة بلاستيك او حاجة كده وربطتها في فرع من الفروع وحطتها في وسط الورق بتاع الشجر، وكل ما تقع ورقة البنت تبكي لكن الام تطبطب عليها ما تخافيش هتعيشي. وفضلت الحكاية دي لغاية ما جت آخر ورقة خلاص، وكان الموقف صعب لكن آخر ورقة ما وقعتش. والحكاية دي استردت بيها البنت نفسيتها وقدرتها الداخلية، وعاشت بعدها وقت كويس لغاية ما اختارها ربنا. المشورة مع الحكمة أحيان تحقق نجاحات في الحياة كتيرة جدا. مشورة الإنسان للآخرين وتلمذته وإنه مش ماشي بفكره مهما كبر. دايما المستشارين، دايما المشيرين، دايما المختصين بأمر من الأمور، دايما تلاقي المسؤولين محاطين ببعض من المشيرين دول كل واحد في تخصص معين. وطبعا الحياة الرهبانية مليانة بالحكاية دهية، وده أحد وسائل النجاح وامتحان الأشياء، أن الإنسان دائما يعتمد على مشورة المخلصين. وفكرة التوبة من خلال وجود أب اعتراف وأب لتدبير حياة الإنسان الروحية، الفكرة دي بحد ذاتها هي صيانة ووقاية لمسيرة الإنسان الروحية. ما هوش ماشي بعقله، ما هوش ماشي بمخه، في حد بيقدر يشوف أكتر منه. على رأي واحد يقول كده: إنني أرى أبعد من أبي، ولكن هذا ليس لسبب إلا لأنه يحملني فوق كتفه. صور تلميذ أو ابن بيقول كده: إنني أرى أبعد من أبي، أنا بشوف أحسن منه، أنا بشوف أبعد منه. ده نص القصة أو نص المسا. ولكن هذا ليس لسبب إلا لأنه يحملني فوق كتفه، عشان هو شايلني فأنا عالي شوية، فأنا شايف أبعد من رؤيته هو. ده مش معناه أن أنا أحسن منه، ده نعمة من ربنا أنه عطاني هذا الأب اللي شايلني ورفعني أن أنا أشوف أبعد. فالإرشاد والمشورة أحد وسائل الحكم على الأمور. وعلى رأي القديس أنبا أنطونيوس أن كل عمل يعمله الإنسان يجب أن يجد عليه دليل أو مرشد من العهد القديم أو من العهد الجديد، يكون هو المرشد في حياته. آخر حاجة، آخر مقياس هو مقياس الصلاة بلا شك. الصلاة، الصلاة التي ترتفع من الإنسان وفترات الهدوء أو الصمت اللي في الصلاة التي يستمع فيها الإنسان لصوت الله. حزقيا الملك واجه تهديدات ملك أشور، فابتدى يقدم روح الصلاة ويسكب نفسه أمام الرب، وجاله صوت كده عن صوت ربنا عن طريق أشعياء النبي يقول له: لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته، ما تخافش. الصلاة في حد ذاتها أحيان تكون وسيلة تعطي الإنسان تشجيع في الموضوع اللي هو ماشي فيه، أو تعطي الإنسان دفعة، أو تعطي له نوع من الحافز. غير الإنسان بيقف قدام الله ويتذلل ويطلب منه ويطلب إنه يرشده، لكن في نفس الوقت الصلاة كقوة بتساعد الإنسان إنه ياخد الخطوة اللي هياخدها وهو متكل على الله ذاته. نحمي النبي، نحمي لم يلتفت إلى روح اليأس والإحباط التي بثها الأعداء، بل نظر للسماء وقال العبارة اللي بنحبها كتير: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. إله السماء من خلال الصلاة بيعطينا النجاح مقدما، ونحن عبيده نقوم ونبني. عشان كده الصلاة مقياس قوي من أجل الشيء اللي ناوي تاخد فيه قرار. ولما تصل مع المشورة، مع كلمة الله، مع روح الصلاة، عندما الباكج ده كله وتبتدي هتاخد خطوة، ثق ان الخطوة دي هتكون صحيحة وهتكون سليمة وهتكون في محلها تماما، مش هتبقى خطوة رجوع ولا خطوة فشل. امتحنوا، امتحنوا كل شيء، امتحن كل شيء انت بتقابله. زي ما قلت لكم في الحياة اللي احنا بنعيشها بنتعرض الى اشكال والوان من الامور، وبقى المزاج هو المتحكم في حياة الإنسان. كل إنسان له رؤيته، له نظرته، له قراره، له عقله اللي بيفكر بيه. لكن ما يحكم على سلامة الأشياء ويساعدنا في الحكم عليها وامتحانها هذه الخمسة: وصايا الله، كلمة الله، الإفراز والحكمة، اليقظة والانتباه، المشورة. والمشورة دايما مصحوبة بروح الفرح، الإنسان اللي بيبقى فرحان بالمشورة، وأخيرا بروح الصلاة اللي ممكن ترشد الإنسان في حياته. خدوا بالكم اللؤلؤة ده هي بتقول كده: امتحنوا كل شيء، واللؤلؤة اللي بعدها: تمسكوا بالحسن. وتمسكوا بالحسن دي يبقى لنا فيها تأمل في وقت تاني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.